نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في مطلع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم. باسمكم جميعا ورحبوا به، فحياكم الله شيخ.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
هذا أحد الإخوة، فضيلة الشيخ، بعث بسؤاله يسأل عن عقود زواج المتعة، هل هي باطلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. الجواب على هذا السؤال، نقول إن نكاح المتعة محرم وباطل لو وقع، لما روى البخاري ومسلم رحمهم الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، وكما قلت رواه البخاري ومسلم. وفي رواية نهى عن متعة النساء يوم خيبر. قال الخطابي رحمه الله: تحريم المتعة بالإجماع إلا عند بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي رضي الله عنه، فقد صح عن علي أنها نسخت. ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه. ولما روى مسلم في صحيحه عن سبرة الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فهذه كلمة موجزة عن هذا العقد المحرم المسمى المتعة، فإن هذا هو الرأي، وهذا هو إجماع العلماء، وهذا هو ما نقله الأئمة البخاري ومسلم وغيرهما عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك مدعم بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد قرر أنها حرام، كما هو أيضا منقول عن جعفر بن محمد في هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. أبو محمد من الدمام بعث بسؤاله يقول: ما حكم من طاف بالبيت في العمرة أكثر من مرة وهو ليس على وضوء لعدم علمه بوجوب الوضوء، ماذا يجب عليه وهل من كفارة؟
الجواب: الطهارة شرط من شروط الطواف، وإذا بدأ الطواف بطهارة وانتقض وضوءه أثناء الطواف عليه أن يخرج ويتوضأ ويكمل طوافه، وإذا كان الطواف للحج أو العمرة فعليه أن يرجع إلى مكة ويعيد الطواف وما بعده من سعي وطواف وداع، وعليه أن يتجنب جماع زوجته إلى أن يطوف ويسعى، وإن كان قد جمع فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. أما اعتذاره بأنه لا يعرف الحكم في ذلك فهذا لا يكفيه هذا العذر، ولا يسقط عنه الحكم، فكان يجب عليه قبل أن يشرع في هذا الطواف أو في هذه العمرة أن يسأل طلاب العلم، فما أكثرهم سواء في هذا الحكم أو في غيره، فإن الجهل لا يعذر في مثل هذه الحالات، فإن الواجب كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. وصلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ محمود من مكة بعث بسؤاله يقول: من كان له بيت في داخل الحرم وآخر في خارجه، من أين يحرم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك تحرم بالحج من المكان الذي نويت فيه الحج، فإن كنت في بيتك الذي داخل الحرم أحرمت منه، وإن كنت في البيت الذي خارج الحرم أحرمت منه، وإما أن يكون بين مكة والميقات فتحرم مكانك أيضا، أما أن يكون قبل الميقات فتحرم حينئذ من الميقات الذي تمر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. رواه البخاري، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ علي سعيد من الطائف يقول: أنا حلفت بالطلاق عدة مرات أن أمتنع من فعل عادة سيئة ثم أعود لفعلها، ما حكم حالتي هذه؟
الجواب يا أخي السائل أن هذا السؤال يقع فيه كثير من الناس، عندما يكون عنده ضيف أو عنده أمر يريد الحث عليها والامتناع عنه يذهب إلى ما تعرفونه من طلاق المرأة أو من تعليق الطلاق، من تعليق طلاق امرأته. والجواب: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك علقت الطلاق حثا على فعل أو على منع من فعل ولم ترد الطلاق وإنما نويت التهديد ونحوه، فالجواب أن هذا عليه كفارة، أن هذا عليه كفارة يمين، وكفارة اليمين معروفة هي باختصار إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. وعليك يا أخي المسلم أن تلزم لسانك عن مثل هذه التعليقات، فإن ذلك أمر لا يحبذ لا منك ولا من غيرك. نسأل الله عز وجل هداية للجميع.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. لازلنا مستمعين الكرام نتواصل معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، والتي يجيب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة وفقه الله. هذه إحدى السائلات، أم أحمد الرياض، تقول: ما حكم استخدام الزوجة لموانع الحمل دون علم زوجها؟
الجواب يا أختي السائلة: لا يجوز لأحد الزوجين استخدام ما يمنع الحمل إلا بإذن صاحبه، لأنه حق لكل واحد منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر من حقه بدون رضاه، هذا حق للاثنين، فلا بد أن يكون الحكم صادرا عن رضاهما، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا أبو محمد من حفر الباطن يقول: حصل لي في أيام شبابي الزنا والعياذ بالله، فاستحليت فرج امرأة برضاها، والآن لي 6 سنوات تائب، ولكن أجد لأثر الذنب في قلبي يتجدد كل يوم، ماذا أفعل؟ في دوني جزاكم الله خير.
الجواب يا أخي السائل: الزنا كما هو معلوم عند كل المسلمين أنه من أعظم الفواحش عند الله، وقد حذر الله في كتابه فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فيجب على من ابتلي به أن يتوب إلى الله وأن لا يطلع أحدا على ذلك وليستر نفسه، وعليه أن يعقد العزم على أن لا يعود، فإن ذلك من شروط التوبة النصوح. ولا تيأس يا أخي السائل، فإن الله غفور رحيم، وعليك أن تبتعد عن دواعي المعصية وأسبابها من الأصدقاء الذين يعينوك على فعلها ويزينونها في نظرك، وأنت تغيرهم إلى مجالسة الصالحين، فإن الصالحين هم الذين يجالسون، وهم الذين يكتسب الإنسان منهم الأخلاق الفاضلة. ومع كثرة الدعاء والإلحاح على الله بأن يثبتك يا أخي على الدين والخير والطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
هذا السائل عبد الله سعيد من السودان يقول: ما نصيحتكم لمن يأكل أموال الناس بالباطل؟
الجواب يا أخي السائل: أكل أموال الناس بالباطل حرام، وفاعله معرض للوعيد الشديد الوارد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وروى مسلم في صحيحه أيضا من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرمه على الجنة وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم كما قلت. هذه الآية وهذه الأحاديث وغيرها مما هو مسطر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل دلالة واضحة على أن أكل أموال الناس بالباطن حرام، وهذه قاعدة عامة في شريعتنا، هذه قاعدة عامة في شريعتنا، وينبني عليها كثير من المعاملات المالية، فيجب الحفاظ عليها. ومن أجلها نصبت المحاكم، ومن أجلها أخذ كل إنسان يوم القيامة بما فرط في أكله لهذه الأموال. والمعلوم أيضا من أن هناك فسادا في الأموال وفسادا في الإدارة، فساد مالي وفساد إداري، كل ذلك يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. فيجب على الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك، فإن العزوف وإن الزهد في ذلك من علامات التيسير ومن علامات الفقه في دين الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. الأخت مها من أبها تقول: فضيلة الشيخ، أحيانا في الصلاة الرباعية إذا جلست للتشهد الأول أسلم ناسية، فماذا أفعل في هذه الحالة؟
الجواب يا أختي السائلة: يجب على من سلم بعد التشهد الأول ناسيا أن يكبر تكبيرة الإحرام ويكمل الصلاة، ويسجد للسهو في آخر الصلاة. لماذا؟ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال: أصدق ذو اليدين. فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر ثم سجد سجدتين. رواه الإمام البخاري، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم شراء المديونية؟
الجواب أن هذه المعاملة قد كثرت في مجتمعات المسلمين في هذه الأيام، والحكم فيها نقول إن شراء الديون من أصحابها بثمن معجل أقل من قيمة الدين هو من العقود الربوية المحرمة، فلا يجوز بيع ولا شراء مستندات النقود الحالة والمؤجلة بأقل مما فيها وأكثر، لأن ذلك يعتبر من صريح الربا، وقد اجتمع في هذه المعاملة المسؤول عنها ربا الفضل وربا النسية، وكلاهما محرم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا أحد الإخوة بعث بسؤاله، يقول بأنه مشترك ببرنامج تكافل في أحد البنوك باستقطاع شهري، فهل أقوم بتزكية المبلغ المودع أم أنه البنك الذي يقوم بتزكيته؟
الجواب: كما هو معروف، إذا بلغ المال المودع في البنك نصابا وحال عليه الحول وجبت زكاته سواء كان للادخار أم لا، والنصاب هو ما يعادل قيمة 85 غراما من الذهب تقريبا، والقدر الواجب إخراجه هو 2.5 من المال. أما كون البنك يزكي عن المبلغ المودع لديه أم لا، فهذا أمر راجع للبنك، وعليك أن تسأل القائمين عليه، فإن لم يزكي عنك البنك وجبت عليك الزكاة إذا بلغ المال المودع في البنك نصابا وحال عليه الحول، والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. هذا أبو محمد من الدمام يقول: عندي عادتان سيئتان هي شرب الدخان والاستمناء، كيف أتخلص منها وهل آثم من خلالها؟
الجواب يا أخي السائل: يحرم شرب الدخان كما تحرم العادة السرية وهي الاستمناء، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه مستقبلا. أما دخول النار بهذين الذنبين فهذا إلى الله عز وجل، إن شاء عذب من لم يتم بقدر ذنبه عدلا منه، وإن شاء عفى عنه رحمة منه جل وعلا، ولكن الإنسان يجب عليه أن يحتاط لنفسه، فالله سبحانه وتعالى قد جعل للإنسان التوبة وقد قبلها بشروطها التي بينها العلماء أخذا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الملاحظ أن كثيرا من المسلمين يتهاون في الدخان خاصة فيشربه ويقول إنه ليس بحرام وإنما هو حلال، وإذا سأل نفسه هل هذا من الطيبات أم من الخبائث أو من الخبائث لا أجاب على نفسه، وربما يكون لوحده أن هذا من الخبائث، وإذا كان كذلك فإن الله حرم الخبائث وأجمع العلماء على تحريمها. فاتق الله يا أخي في نفسك وفي أهلك وفي مالك وفي وقتك، والله يوفقك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ونختم بهذا السؤال، يقول من بعث بسؤاله، يقول بأنه صاحب سيارة أجرة وحصل بينه وبين أهله جدال بأن الأجر الذي يكتسبه منها غير جائز، فما توجيهكم؟
الجواب: إن تكسبك من سيارة الأجرة عمل مباح، وما اكتسبت في هذا العمل حلال، وعليك أن تتق الله فلا توصل أحدا إلى مكان يغلب على ظنك أو تجزم أنه مكان معصية حتى لا تكون مشاركا له في الإثم، فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وربما هو الذي حرك المرأة أو حرك زوجتك هذا الكلام عندما تسمعه من الناس، فتخاف أن تكون أيضا ممن يفعل ذلك. وأنا أعتقد ما دام أنك سألت عن ذلك فإنك لن تفعل ذلك إن شاء الله، كيف لا وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفقنا الله وإياك وزادنا هدى ورشادا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم بهذه الإجابة. نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر أيضا يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه الحلقة، والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام لما منحتونا من وقتكم. لا ننسى في ختم هذه الحلقة أن نذكركم بأرقام التواصل والتي يمكنكم من خلالها أن تبعثوا بأسئلتكم. هاتف البرنامج والذي نستقبل عليه الرسائل النصية 0534 700 700، 0534 700 700، أو على الفاكس 442-5543. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.